والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي رحمه الله في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في سياقه صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني محمد بن بشر قال حدثنا مجمع بن يحيى عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة قال القاضي: أراه عن أبيه، سقط من كتابي عن أبيه. قال: قلت يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال: قل اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الحديث صحيح. قال: وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة قال: أخبرني زيد بن خاردة أخو بني الحارث بن الخزرج قال: قلت يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: صلوا علي وقولوا: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا أيضا صحيح، وقد أخرجه الإمام النسائي رحمه الله في سننه، وهو بلفظ: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هكذا مختصرا. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة قال عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة كذلك صحيحة، والحديث صحيح. وانظروا كيف الصحابة كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية الصلاة عليه، حتى إذا فعلوا ذلك أي صلوا عليه عليه الصلاة والسلام أتوا بأكمل صيغة فيصلون به على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعظم لهم الأجر. وذلك أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا لها فضائل عظيمة، ولو صلى العبد على نبيه عليه الصلاة والسلام عدد أنفاسه لما أدى حق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام: لو صلى العبد بعدد أنفاسه على النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مؤديا حقه عليه الصلاة والسلام. ثم إن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال، قال الإمام السخاوي رحمه الله: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أبرك الأعمال وأفضلها وأكثرها نفعا في الدين والدنيا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أبرك الأعمال وأفضلها وأكثرها نفعا في الدين والدنيا. فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من أسباب إجابة الدعاء، أن يقترن بالدعاء الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب إجابة الدعاء، فينبغي أن يقترن الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره، سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره. قال: وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود قال: قيل يا رسول الله أمرتنا أن نسلم عليك وأن نصلي عليك، وقد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي؟ قال: تقولون اللهم صل على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. وهذا الحديث مرسل صحيح، وعبد الرحمن بن بشر بن مسعود تابعي وليس بصحابي، فهو مرسل لكنه صحيح، أي سنده صحيح إلى عبد الرحمن بن بشر. قال: وحدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود قال: قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم. وهذا أيضا مرسل صحيح. قال: وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد ابن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود قال: قلنا أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نصلي عليك ونسلم عليك، أما السلام فقد عرفناه، ولكن كيف نصلي عليك؟ قال: تقولون اللهم صل على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم. وهذا أيضا كالذي قبله فهو مرسل صحيح. وهذا آخر حديث ذكره المصنف رحمه الله في ذكر صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هنا تأتي مسألة في هذه الأحاديث: قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ ما حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة؟ ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري ثلاثة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة. القول الأول هو القول بالوجوب والركنية، الوجوب بمعنى الركنية، أي لا تصح الصلاة إلا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا تصح الصلاة المصلي إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد. واستدلوا بهذه الأحاديث التي فيها قولهم: إن الله أمرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون عليه. والقول الثاني وهو أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لكن لا تبطل الصلاة بتركها إلا إذا تركها المصلي عمدا، وأما إذا تركها جهلا فإن صلاته صحيحة. إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فصلاته باطلة، وإن تركها جهلا فصلاته صحيحة. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله. واستدل بحديث فضالة بن عبيد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يصلي لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، ثم قال: إذا صلى أحدكم فليحمد الله عز وجل وليثني عليه ثم ليصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمره بإعادة الصلاة، ولم يأمره بإعادة الصلاة لأنه كان جاهلا بالحكم. ففرق الإمام أحمد بين من تركها عمدا ومن تركها جهلا، القول الثالث هو القول بعدم الوجوب، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب في الصلاة وإنما تستحب، وهذا قول أكثر أهل العلم، هذا قول أكثر أهل العلم منه الإمام مالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بحديث المسيء في صلاته لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة لم يأمره بالصلاة عليه، لم يأمره بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. ولعل أقرب الأقوال والله أعلم هو قول الإمام أحمد، قول الإمام أحمد وهو أنه من تركها عمدا بطلت صلاته كسائر الواجبات، إذا تركها الإنسان متعمدا فإنها تبطل صلاته، وإن تركها جهلا فإن صلاته صحيحة لحديث فضالة المذكور سابقا. هذا ما يتعلق بحكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وهذا يدلنا كذلك على عظم شأن هذه العبادة، على عظم شأن هذه العبادة، حتى إن المصلي إذا تركها، ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فإنها تبطل صلاته، لا تصح صلاته إلا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.